بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم من سنن ابن ماجه رضي الله عنه قال باب في وصال شعبان برمضان وبليه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن الحبابي قال عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان وبلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغازي أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه. وبلي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد حاء وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان.
اللهم
صل وسلم وبارك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برمضان وليله وأيامه وصيامه وقيامه وجوده فيه وإكرامه، صلى الله على عبده وحبيبه سيدنا محمد سيد العبيد إمام أهل حقيقة التوحيد من قام بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. اللهم أدم عليه صلواته في كل شان وحين وحال تعود عوائدها على شؤوننا وأحوالنا وحالاتنا بما أنت أهله كما أنت أهله وعلى آله خير آل وعلى أصحابه الذين ارتقوا به مراتب عوال وعلى من تبعهم بإحسان على ممر الأيام والليال وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الكمال وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر المؤلف ابن ماجه عليه رحمة الله تعالى ما جاء في وصال شعبان برمضان، يشير إلى ما ثبت من حال نبينا وفعله من إكثاره الصيام في شهر شعبان رحمك الله، وأنه عليه الصلاة والسلام يكاد أن يصله حتى عبروا عن المعظم بالكل وقالوا يصوم رمضان كله في بعض شعبان كله في بعض الروايات ويصله برمضان. ومن استقراء الروايات تدل أنه لم يكن يصوم جميع شعبان ويوصله برمضان ولكن يصوم المكثر الأكثر والمعظم من شعبان، وبذلك عبروا عن المعظم بالكل كما هو ثابت في استعمال اللغة. وأورد لنا حديث أبي سلمة عندما ذكر لنا رواته أبو بكر بن أبي شيبة أصله من خراسان وكان بالكوفة فقال كوفي ومات سنة 300 عن شعبة ابن الحجاج البصري، هذا ثقة إمام من سنة 260 كانت وفاته عن منصور، منصور بن المعتمر، هذا مات سنة 230 و100، وعن سالم بن أبي الجعد، هذا إذن الأشجعي مولاهم وهو كوفي ثقة، توفي سنة 97 أو 98، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن هذا الزهري المدني مات سنة 94، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كلهم ثقات، فالحديث صحيح، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، أي بصوم رمضان. والحديث إذن جاء في رواية أبي داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد في مسنده، فكثير شاركوا فيه ابن ماجه في روايته. وجاء عن أن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شهر شعبان، في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصوم كله، أي يكاد أن يستوعبه بالصيام صلى الله عليه وسلم. وقد صح أنه لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان كل يوم من أيام، فترك اليوم واليومين ما تعدوا شيء، وقالوا كان يصوم شعبان كله صلى الله عليه وسلم. اختلفوا ما الحكمة، لماذا يكثر الصوم في شعبان، وأولاها ما صح عنه. فهو لما سئل عن أن قيل له لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم شعبان، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس أو يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأيضا جاء في رواية أبي يعلى عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يكتب كل نفس ميتة في تلك السنة، وجاء في بعض الروايات أن ذلك في ليلة النصف من شعبان، تنسخ الآجال لمثلها من السنة الآتية، فربما يقول خرج اسم الرجل في صحيفة وإنه لا يبني وإنه لا يزرع وإنه إذا زوجه قد خرج اسمه مع الذي يموتون في هذا العام وفي هذه السنة، لا إله إلا الله. فهذه الحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، وقال فأحب أن يأتيني أجلي، يعني يكتب عليه ويبرز السنة التي أموت فيها وأنا صائم، فكان ذلك في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، كان كتب أجله أن يموت في تلك السنة في ربيع صلى الله عليه وسلم. فهذه الحكمة التي ذكرها هي أولى بأن تذكر في حكمة اكثاره من الصوم في شعبان. ثم إذن ذكر لنا الاستشهاد بحديث عائشة، وذكر عن هشام بن عمار ابن نصير هذا السلمي الدمشقي مات سنة 45 و200، يقول عن يحيى بن حمزة، حدثنا يحيى بن حمزة الواقدي بن واقد، حمزة بن يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي ثم الدمشقي، هذا سنة 83 و100 وفاته، عن من حدثني ثور بن يزيد أبو خالد الحمصي، هذا من حمص من الأثبات، وتوفي سنة 53 و100 أو 50 و100. وعن خالد بن معدان أيضا هذا حمصي من العباد، وفاته سنة 300 103. عن ربيعة بن الغاز، عن ربيعة بن الغاز بن الحارث جريشي دمشقي، كان قتل سنة 64 في مرج راهط من الفقهاء، أنه سأل عائشة تابعي، سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان، أي مراد إذن في بعض الأحيان أو معظمهم. وهذا أيضاً الحديث جاء عند الترمذي والنسائي وعند الإمام أحمد بن حنبل. وأيضاً الرجال الذي ذكرهم كلهم ثبات. ما ذكر لنا النهي عن أن يتقدم صوم رمضان، فعلم أنه لا تعارض بين هذا وهذا، فإن التقدم لمن لم يعتد الصوم ومن لم يكن له ورد من الصوم فهذا نهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صوم صوما فوافقه، وافق عادته ووافق نذرا له أو كانت عليه كفارة وما إلى ذلك. فذكر الحديث إذن عن هشام بن عمار بن نصير، هذا الذي مر معنا ذكره، عن عبد الحميد بن حبيب. وهو يروي عن الوليد أيضا بن مسلم القرشي مولاهم، أيضا دمشقي، ومات سنة 95 و100. عن من؟ عن عبد الرحمن الأوزاعي، هذا الفقيه الثقة الفاضل المشهور الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله تعالى، الذي توفي ببيروت سنة 57 و100، 57، وعاد الإمام الشافعي في 7 سنوات لما توفي الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثير، هذا طائي يمامي، وعن أبي سلمة المتقدم ذكره اللي توفي سنة 94، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سيدنا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، وهو محذوف أحد التأين لأن الفعل المضارع إذا تقدم أمامه نهي ونفي وهو ذو تأين، تتقدموا تتكلموا تتوجهوا وإلى غير ذلك، فيجوز حذف إحدى التأين. لا تقدموا يعني لا تتقدموا، لا تتقدموا فتحذف واحدة من التأين فيقول لا تقدموا، لا تقدموا صيام رمضان بيومين أي بصيام يوم قبله، ولا يومين ولا بصيام يومين قبل رمضان على نية الاحتياط لرمضان، إلا رجل كان يصوم يوما، كان ذاك الرجل يصوم يوما اعتاده اما نذرا او نفلا مطلقا او اعتاد صوم يوم اثنين او خميس او غير ذلك، او كان قضاء او كان عن كفاره فيصومه، يعني اما لاجل الاحتياط فلا. اذن في هذا بيان والتفريق بين من يكون له عدو ومن يكون له عدو، وهذا تم الجمع بين الأحاديث عن النهي بتقدم رمضان وعن وصله صلى الله عليه وسلم شعبان برمضان، كما كان عادة الكثير من عباد الأمة يصومون شعبان ويصلون، وقد يصومون رجب وشعبان ورمضان متواصلة ويصلونها برمضان. ثم ذكر لنا أيضا حديث آخر يقول أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم، وهذا أيضا رجاله ثقات والحديث أيضا صحيح، إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، يعني لمن لم يعتد ولم يصله بما قبله ولم يكن عليه نذر ولا كفارة. وبهذا قال الشافعية يحرم صيام النصف الأخير من شعبان إلا لصاحب نذر أو كفارة أو قضاء أو من يعتاد الصوم، وإلا إذا وصله بالنصف الأول، فإذا لم يصله بالنصف الأول بأن لم يصوم يوم 15 وأراد يصوم يوم 16 من شعبان فممنوع عند الشافعية، إلا أن كان يعتاد صيام معين أو كان عليه قضاء أو نذر أو كفارة فنعم وإلا فلا. فإذا وصله جاز يصوم 16 17، أفطر 18 خلاص ممنوع 19، ما دام واصل يجوز. الله يحققنا بحقائق الصوم ويرفعنا مراتب خيار القوم ويجعل أعمالنا خالصة الوجه الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تفسير الحبيب محمد بن سعيد، حفظ الله الصيام. رحمه الله نفعنا به بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال وقوله فدية طعام مسكين أي فدية هي طعام مسكين أي قدر ما يأكله في يومه وهو مد بمد النبي من غالب قوت البلد لكل يوم. وقال بعض فقهاء العراق لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر فيه عبارة عن مدين. وقال آخرون ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره. وقال ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره. وقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له أي زاد على مسكين فأطعم مكان كل يوم مسكينين فهو خير له. قاله مجاهد وعطاء وطاووس. وقيل من زاد على القدر الواجب وأطعم صاعا وعليه مد فهو خير له. فيكون المعنى على ذلك فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر الواجب في الفدية فهو أي ذلك التطوع خير له. وفي ذلك حث على الصدقة. وأي شخص مؤمن بما أنزل الله وواثق بوعده الحق لا يرغب في الإنفاق. وهذا
الإنفاق ما يشفي عندك.
وهذا الإله الحكيم الخبير يقول إن التطوع والإنفاق خير له من الإمساك. وكيف لا ينفق مطمئنا بقول ربه وخالقه فهو خير له. ثم قال جل ذكره وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أي إن الصوم خير لكم من الإفطار والفدية. وهذا قد يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من النسخ في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية أي إن الصوم خير وأفضل من الإفطار مع الفدية. وهو حث على الصوم وتدريب وتمهيد للنسخ. وهنا نلفت أنظارنا قليلا إلى حكمة الإسلام وكيف كانت أوامره مراعية لعقول أتباعه وقلوبهم. فالصوم الذي هو من أشق العبادات البدنية إن لم يكن أشقها لم يفرضه الله دفعة واحدة، بل فرض أولا صوم 3 أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء، ثم تدرج إلى أن فرض شهر رمضان بدلا عن ذلك، ولم يجعل الصوم معينا بل خير بينه وبين الفدية، ثم حرض على الصوم وقال وأن تصوموا خير لكم لكي يرغب في الصوم من تحب نفسه الفضيلة فيصير عادة له، ثم فرضه من غير تخيير ولم يرخص في تركه لغير المعذور بمرض أو سفر أو غير ذلك مما لا غنى للمرء عن الفطر فيه. وكذلك كان أمر تحريم الخمر فقد كانت مباحة لهم، ثم نزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكانوا يجتنبونها وقت الصلاة، ثم نزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فانتهى البعض ولم ينته البعض الآخر محتجا بما فيها من المنافع مع عدم التصريح بالمنع، حتى نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى قوله فهل أنتم منتهون، فقالوا انتهينا. وكذلك كانت كل أوامر الإسلام.
ولم يذكر إذن شمله ذكر حق يتنبى وقت الصلاة، وبعدين ذكر هذا فيما يثم كبير ونفع للناس. نعم. وقال أيضا من جملة التمهيد لتحريم الخمر قوله من النخل من ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، خرج السكر عن الرزق الحسن معناه ما هو حسن السكر ما هو حسن، وباقي الاستعمالات رزق حسن، حل السكر وحده ورزقا حسنا. فبدأت تتهيأ النفوس اللي ابتعد عن هذا والأكياس منهم علموا ذلك. ثم أن فيهم من لم يشرب الخمر أصلا حتى في الجاهلية، مثل سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب، مجموعة من الصحابة حتى في الجاهلية ما شربوها أصلا ما حبوها. نعم.
وأما من ذهب إلى عدم النسخ فقال هذا في حق الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه فهو خير له من الإفطار. وقيل هو خطاب مع الكافة وهو الذي صححه الخازن، قال لأن اللفظ عام فرجوعه إلى الكل أولى. فيكون المعنى حينئذ أن الصوم خير لنا معشر العباد لما فيه من الأسرار والحكمة والفوائد الحسية والمعنوية.
رزقنا الله تلك الفوائد وزادنا ما هو أهله.
آمين.
لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسندكم المتصل إلى الشيخ يحيى بن أبي بكر العامر رضي الله عنكم ونفعنا الله به وبكم في الدارين من كتابه بحجة المحافل إلى أن قال أما إذا عدل الوالي وسدد وقارب فقد قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم فقدم الإمام عليهم
قدم الإمام عدل على بقية السبعة ابتدأ به لأنه إذا أن يكون إمام عدل أصعب صعب صعب أصعب من هذا كله طيب
وقال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم
ما شاء الله يعني من 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 أهل الجنة أهل هذه العلامات الثلاثة الذين يكون مآلهم للجنة ذو سلطان مقسط موفق هذا الدليل أنه من أهل الجنة رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة وكل مسلم رقيق يرثى الكل هذا دليل أنه من أهل الجنة عفيف متعفف ذو عيال ما يمد يده إلى ما في أيدي الناس ويقنع بما رزقه الله ويسعى على أولاده بما يستطيع حضاره لهم ولا يلتفت إلى ما في أيدي الناس هذا دليلا واضح أنه من أهل الجنة أهل الجنة يعني الثلاثة أولى من أهل الجنة ذو سلطان مقسط موفق رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال محتاج ولكنه ما يلتفت وما يتشوف إلى ما في أيدي الناس ويقنع بما رزق الله ويسعى على جلب الكفاية وكسب الكفاية لأهله وأولاده يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف هذا من أهل الجنة لا إله إلا الله قرأ
وقال الإمام كبير شأن رفيع الذكر أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى الناس في هذه الدنيا على خمسة أصناف العلماء هم ورثة الأنبياء والزهاد هم الأدلاء والغزاة هم أسياف الله والتجار هم أمناء الله والملوك هم رعاة الخلق فإذا أصبح العالم طامعا والدال جامعا فبمن يقتدى وإذا أصبح الزاهد راغبا فبمن يستدل ويهتدى وإذا أصبح الغازي مرائيا والمرائي لا عمل له فمن يظفر بالعدى وإذا كان تاجر خائنا فمن يأمن ويرتضى وإذا أصبح الملك ذئبا ضاريا فمن يحفظ الغنم ويرعى والله ما أهلك الناس إلا العلماء المداهنون والزهاد الراغبون والغزاة المراؤون والتجار الخائنون والملوك الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
الله من كلام سيدنا الحسن البصري وقالوا من يشبه كلامه بكلام الأنبياء وما قالوا فيه وقالوا في سيدنا الفقيه المقدم أنه كلامه يشبه كلام الأنبياء وهذا الحسن البصري إذا قال عليه رحمة الله الناس في هذه الدنيا خمسة أصناف العلماء هم ورثة الأنبياء والزهاد هم الأدلة يدلون على الله والغزاة هم أسياف الله ينصر بهم دينه والتجار هم أمناء الله على أموال العباد وتيسيرها والملوك هم رعاة الخلق فإذا أصبح العالم طامعا والدال جامعة اللي الزاهد هذا الدال رجع جامع، فبمن يقتدى صار خلل في الأمة موجود، ما عاد حد يقتدى به، لا دال يدلهم وارث ولا مقتدى زاهد. وإذا أصبح الزاهد راغبا فبمن يستدل ويهتدى؟ إذا أصبح الغازي يدافع عن سبيل المرايا، المرايا لعمل له، فمن يظفر بالعدة؟ كيف ينتصر المسلمون؟ إذا قدوا الغزاة يرؤون، كيف بقى عن نصر للدين والحق؟ كيف يظفرون بعدوهم؟ وإذا كان التاجر خائنا فمن يؤمن ويرتضى؟ إذا قد التجار وقعوا في الخيانة والغش، الله. وإذا أصبح الملك ذيبا ضاجا فمن يحفظ الغنم ويرعى؟ والله ما أهلك الناس إلا العلماء المداهنون والزهاد الراغبون والغزاة المراءون والتجار الخائنون والملوك الظالمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم.
وفي معنى ذلك أنشد الشيخ الإمام العالم العامل ذو السياحات والرياضات والبركات عبد العزيز الديريني الدميري لنفسه رحمه الله تعالى: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت العابد المرضي نقص، ففي مرآه لأسرار نسمة. وموت العادل الملك المولى لحكم الحق منقصة وقصمة. وموت الفارس الضرغام حدم، فكم شهدت له بالنصر عزمة. وموت فتى كثير الجود محل، فإن بقاؤه خصب ونعمة. وحسبك خمسة تبكي عليهم، وموت الغير تخفيف ورحمة.
إذا مات غير الخمسة دولة خفف على الناس على رحمة من الله، لكن دولة الخمسة موتهم على الناس تعب. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. وموت العابد المرضي نقص، ففي مرآه للأسرار نسمة. وموت العاجل الملك المولى لحكم الحق منقصة وقصمة. وموت الفارس الضرغام هدم، فكم شهدت له بالنصر عزمة. وموت فتى كثير الجود محل، فإن بقاءه خصب ونعمة. فحسبوك خمسة تبكي عليهم، وموت الغير تخفيف ورحمة. لا إله إلا الله. وإذا كان يقول من نياتهم إذا يجيله ولد يكون بموته ثلمة في الإسلام، يكون ولده بموته ثلمة في الإسلام، يعني يكون ولده من العلماء العاملين. يقرأ ولبعضهم أيضا
إذا جار الأمير وكاتبه وقاضي الأرض داهن بالقضاء، فويل للأمير وكاتبيه وقاضي الأرض من قاضي السماء.
والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل للإمام أبي القاسم عبد الكريم محمد الرافعي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، قال: ثم إنه أغفل الأول وأورد الأخيرين، وهما مفرعان على قبول قول الواحد، ولو علما بالواوي لمكان الأول جاز. ثم الجمهور أوردهما وجهين لا قولين. نعم، ذكر الصيدلاني أنهما قولان من تخريج ابن سريج، فيجوز تنزيلهما عليه. وقوله بخلاف هلال شوال يجوز أن يعلم بالواو، لأن أبا ثور قال بثبوته بقول واحد، فإن له فيها مذهبا تفرد به، ولكن لأنه حكي عن صاحب التقريب أنه ميل القول فيه، وقال بعد رواية مذهب أبي ثور: وهذا لو قلت به لم أكن مبعدا. ووجه أنه إخبار عن خروج وقت العبادة، فيقبل فيه قول الواحد كالإخبار عن دخول وقتها.
عجيب، هذا اسمه من أبو ثور. قال أيضا شوال: إذا شهد واحد رأى الهلال نثبت الهلال ونقيم العيد. الجمهور على أنه لا، وأبا المالكية حتى دخول رمضان قال لابد من اثنين، لكن أبو ثور قال كما قلتم يا جمهور أن وقت العبادة يدخل بخبر واحد، فخروج وقت العبادة إذن بخبر واحد يقبل، وكقبلت دخوله. فهذا مذهب أبي ثور تميز به.
وقوله لم نفطر معلم بالحاء لما سبق، ويجوز أن يعلم قوله يفطر في الوجه الثاني بالميم، لأن مالكا منع من الإفطار إذا صمنا بقول عدلين ولم نرى الهلال، فأولى أن نمنع إذا صمنا بقول واحد ولم نره. وأعلم أن صاحب التهذيب رحمه الله ذكر تفريعا على الحكم بقبول قول الواحد أن لا نوقع به العتق والطلاق والمعلقين بهلال رمضان، ولا نحكم بحلول الدين المؤجل به. ولو قال قائل هل لا ثبت ذلك ضمنا كما سبق نظيره لأحوج إلى الفرق، والله أعلم.
قالوا إذا ثبت هلال رمضان بشهادة واحد يجب الصوم على الجميع، ولكن الطلاق المعلق عاده لما ثاني ليلة، لأنه ما حد عدلين شهدوا، وكذلك
العتق المعلق. العتق المعلق،
العتق إذا علقوا بدخول رمضان والعادة ما وصل، هذا اللي من شان يصومون، بس الناس عاد المعلقات دي خلها لما تتأكد من دخول الشهر في اليوم في الليل الثاني.
قال فإذا رؤي الهلال في موضع لم يلزم الصوم في موضع آخر بينهما مسافة القصر إذا لم يرى فيه، وقيل يعم حكمه سائر البلاد، فعلى الأول لو سافر الصائم إلى بلد آخر الآخر لم يرى فيه الهلال بعد 30 صام معهم بحكم الحال، ولو كان أصبح معيدا وسارت به السفينة إلى حيث لم يرى الهلال كان الأولى أن يمسك بقية النهار ويبعد إيجابه، فإن فيه تجزئة اليوم. وإذا رؤي هلال شوال قبل الزوال لم يجزي حاون الإفطار إلا بعد الغروب. في الفصل مسألتان، إحداهما إذا رؤي الهلال في بلدة ولم يرى في أخرى نظر، إن تقاربت البلدتان فحكمهما حكم البلدة الواحدة، وإن تباعدتا فوجهان، أظهرهما وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وهو اختيار الشيخ أبي حامد أنه لا يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى، لما روي عن كريب قال رأينا الهلال بالشام ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما متى رأيتم الهلال؟ قلت ليلة الجمعة، فقال أنت رأيت؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه.
هذا الحديث قلت نعم الحديث في صحيح مسلم.
قلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا إذن المعتمد في مذهب الشافعية، أما عند الحنفية نسبه لإمام أبو حنيفة، لكن هذا الرواية المرجوحة عن أبي حنيفة. المعتمد عند الحنفية إذا رؤي في بلد عم البلاد كلها يجب عليهم كلهم يصوموا، وهذا قول عندهم مثل القول المعتمد عند الشافعية.
والثاني
يجب
وهو اختيار القاضي أبي طيب ويروى عن أحمد، لأن الأرض مسطحة، فإذا رؤي في بعض البلاد عرفنا أن المانع في غيره شيء عارض، لأن الهلال ليس بمحل الرؤية. وبما يضبط تباعد البلدتين اعتبر في الكتاب مسافة القصر، وكذلك نقله الإمام وصاحب التهذيب. قال الإمام ولو اعتبروا مسافة يظهر في مثلها تفاوت في المناظر لكان متجها في المعنى، وقد يوجد التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة القصر للارتفاع والانخفاض، وقد لا يوجد مع مجاوزتها لها، لكن لا قائل به. هكذا ذكره
سواء. والثاني أنه يجب على البلاد كلها، وهذا أيضا المقرر في المذاهب الثلاثة. المعتمد عند الشافعية القول الثاني أنه لا يلزم بل كل بلد بحسب، ولكن الاعتبار هل بالمسافة القصر أو باختلاف المطالع، هذا الذي بيتحدث عنه.
سندكم متصل عبد الله بن حسين بن طاهر كتاب المجموع إلى أن قال وقال رضي الله تعالى عنه قد أسكت العلماء بالله وبدينه وألزمهم الصمت الإعراض عن الله وعن سلوك طريقه وقلة الرغبة في العلم وقلة الصبر على طلب الحق وطلب أهله وعدم الانقياد لهم والأخذ بما لديهم عند العثور عليه، وهذا قد غلب واستولى على أهل الزمان إلا من عصم الله وقليل ما هم. وقال رضي الله عنه نوصيك بترك مجالسة أهل الزمان ومخالطتهم ومعاملتهم والتعرف إلى من تنكره منهم إلا عند الحاجة مع غاية الاحتراز والحذر منهم ليسلموا من شرك وتسلم من شرهم، وتكون هذه نيتك في مجانبتهم، فلا تجالس إلا من تنفعك مجالسته في دينك، فإن تعذر عليك ففر من مجالسة من تضر مجالسته في الدين فرارك من السبع الضار وأشد.
وأشد سواء تجلس مع من مجالسته تزيد في دينك.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. من كتاب كنوز السكينة والسكون في شرح قصيدة لا يكثر همكم قدر يكون للإمام الحداد رضي الله عنه وعنكم إلا أن قلتم وإذا أردت أن تعرف كيف الصدق في لزوم الباب فاقطع الأسباب وترك كل دون أي يرفض كل قاطع يقطعك عن الله وعن رسوله وتخلص منه، فليس فيه خيرا لك ولا سعادة ولا رفعة بل فيه ضرك. وترك كل دون اترك مجالسة أهل الغفلة ولا تكن من الغافلين، وترك استماع أقاويل أهل الأباطيل والأضاليل، وكن عن اللغو معرضا تكن للفضل متعرضا. وترك كل دون فلا تعتمد على غيره ولا تثق بسواه ولا تستند إلى من عداه ولا ترجو غيره ولا تخف من غيره ولا تركن إلى المزيف ولا تتمسك بالزائل الفاني المنقطع. وترك كل دون اترك كل تصور يصور لك الكون على غير ما علمك خالق الكون جل جلاله، فلا أعلم بهذا الكون من مكونه سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تستعبدنا الاتجاهات التي يرعاها إبليس وجنده على ظهر الأرض فيوحون إلينا تحسين ما ليس بحسن عند ربنا أو تقبيح ما هو حسن عند ربنا فنتبعهم. عار علينا وحرام وخسران أن نستعبد لغير الله في فكر أو تصور أو نظر إلى شيء من شؤون الحياتين والأكوان كلها.
جزاكم الله الاتباع والانتداء والاهتداء ودفعنا الأسوأ في ما خفي فيما بدأ ورقانا مراق أهل الهدى وقبل منا رمضان وقيامه وصيامه وثبتنا في ديوان خواص أهله وفتح فيه وبه أبواب الفرج المسلمين وغاية المسلمين وصل أحوال المسلمين في خير لطف وعافية نبي الله صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.